أبا عبد الرحمن الحبيب إذا لي أن أضع عليك موضوعا كثيرا ما أدتني نظرا لما يحدث عندنا وقد يحدث ويستغله الأعداء في ضرب بعضنا ببعض، وهو أنكم حفظكم الله تنصحون للمسلمين في بعض أشرفتكم النافعة من عدم الاضطرار في بعض الأشخاص ودعواتهم، فتقولون مثلا لا لسلفية عبد الرحمن عبد الخالق، وتذكرون بعض من ينتمون إلى جمعية الحكمة كأحمد المعلم وغيره، وأنهم خالفوا السنة. فأقول لفضيلتكم أن أسقطة وكتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في بيان عقيدة السلف لها تأثير كبير عندنا، وبفضل الله بسببها كثير من شبابنا وأهلنا عرفوا عقيدة السلف، والشيخ أحمد المعلم عندنا له دروس في العقيدة الواسطية في أكثر من مسجد وينتفع بها الكثير، فيأتي أهل الأهواء عندنا لضرب هذا النفع فيقولون انظروا ماذا يقول الشيخ مقبل بهذين وغيرهما، وأنتم تستفيدون منهما ويضطرب الشباب، وهل ما يقوله هؤلاء عنك بهذين حبا لك؟ لا والله، ولكن هي مرحلة لضرب بعضنا ببعض، ثم يأتون إليك تفصيليا حفظك الله فيقولون انظروا ماذا يقول مقبل في الإمام أبي حنيفة لا يعتمد عليه في الفقه، وعندنا معلوم أن أبا حنيفة إمام، فيضطرب الشباب عندنا والنتيجة هي ضرب وهز ثقة الناس بما يقوله مقبل وعبد الخالق وأحمد المعلم، فمن المستفيد؟ فنرجو من فضيلتكم حفظكم الله أن تختاروا ألفاظكم في النص والبعد عن التعميم وذكر ما فيه من خير لكي لا يحصل عندنا مثل هذا الاضطراب، ونحن ليس في مقدورنا أن نبين لكل من تأثر ويتأثر بما يقوله هؤلاء أن قولك هذا عام مخصوص والوقت ضيق، فلماذا نستغله؟ فنسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وعهدنا بك أن تحل هذا الموضوع المحل اللائق به، وندعو دائما حفظك الله من الأهواء والبدع والدنيا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فحفظ الله أخانا السائل ونفع به الإسلام والمسلمين، وحفظ الله أيضا إخواننا المستمعين فجزاهم الله خيرا، وبارك الله في أخينا السائل، فنحن نقدر أسئلته غاية التقدير، ولي زمن وهي تأتيني أسئلة من بلاد شتى وأبى الجواب عليها لأنني مشغول، ولكن أسئلة أخينا السائل حفظه الله تعالى تجذبني إلى الإجابة عليها، فهي بحمد الله مفيدة لي ولإخواني في الله وللمستمعين أيضا. أما الكلام في أخينا عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى، فأنا في غير شريط تكلمت في بدء أمره، وأنه كان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم رحل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الكويت، وله فضل كبير في الكويت إذا استقامت هناك دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأحبه الشباب الكويتين والتفوا حوله، ثم بعد ذلك مضت أيام واختلط بهم إخواننا أهل المدينة، وحصل تنافر بين الفريقين، بين أهل المدينة وبين أخينا عبد الرحمن عبد الخالق ومن سلك مسلكه. ثم بعد ذلك من أوائل ما قرأت له الذكر الصوفي، اسم الكتاب الذكر الصوفي يا أخواننا. نعم، هذا الكتاب لم يعجبني. لماذا؟ لأنه ينقل من طبقات الصوفية لمحمد بن الحسين أبي عبد الرحمن السلمي وهو متهم، فأقول كيف يلزم الصوفية بنقولات متهم؟ ثم بعد ذلك أيضا كتاب الولاء والبراء. هذا الولاء والبراء يا أخوان يعتبر ولاء للحكومات وبراءة من الصالحين الأفاضل الدعاء إلى الله. كذلك أيضا بعد هذا انزويت عن القراءة لعبد الرحمن بن عبد الخالق حفظه الله تعالى واشمأززت غاية الاشمئزاز بعد هذين الكتابين. أمر ثالث، قوله في صدام البطل المؤمن المجاهد المناضل إلى آخره، وأنا لا أعني أن أخانا عبد الرحمن عبد الخالق ليس داعي إلى الله وليس بسلفي، أعني أن في سلفيته دخنا. قرأت له في مجلة الفرقان كلاما طيبا في شأن محمد الغزالي، فجزى الله عبد الرحمن بن عبد الخالق خيرا، فإنه بين أنه عميل للحكومات، كلما أتت حكومة تملق لها حتى صار عميلا لها، أعني محمدا الغزالي. نعم، وبلغني من زائر كويتي في هذه الأيام يقول الأخ الزائر إنه قال في الدستور الكويتي إنه طاغوتي. فمثل هذا يشكر عليه، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك ليس كل الشباب الكويتي على فكرة أخينا عبد الرحمن عبد الخالق. أمر رابع مما جعلني أنفر منه أنهم أحدثوا فرقة بيننا ها هنا في اليمن، وغر مجموعة من الأغرار، غرهم بديناره لا بأفكاره. ولقد صدق الشاعر إذ يقول فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، فهم ليسوا مقتنعين بأفكاره ولكن تأثروا بديناره. نعم، فأحدثوا فرقة ها هنا عندنا باليمن، فأنا أقول إنني نافر من أخينا عبد الرحمن بن عبد الخالق، وأنصحه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله إن أحب شيء إلي أن يتوب إلى الله، ونرجع إلى الحالة الأولى التي كنت أعهده فيها في الكويت. ثم بعد ذلك أيضا في مسألة التعليم ما وفق، فالذين درجوا في التعليم نعم خطيب وواعظ مؤثر، لكن في مسألة التعليم الذين استفادوا في التعليم هم الذين درسوا في الكليات وفي الجامعات السعودية، مثل الأخ بدر البدر ومجموعة هم الذين استفادوا، أما هو فيعني أعطي بصيرة وقدرة في المحاضرات وكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أنني أود أن يرجع إلى الله الأخ عبد الرحمن عبد الخالق، وأنا ما اطلعت على كثير من كتبه، وأنا آسف أنني قد قلت إنه لا ينتفع بكتبه أو بهذا المعنى في رسالة أرسلت للطبع بعنوان رسالتي إلى جمعية إحياء التراث، فلو لم ترف لألحقت هذا الكلام أن بعض كتبه لم أطلع عليها. نعم بقي أننا ننصح بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي أحداث الكويت عبرة لمن اعتبر، فعسى أن يكون قد رجع إلى الله. وليس الخلاف بيني وبينه مادي ولا من أجل التنافس على الدنيا، فهو في الكويت وأنا في اليمن. نعم نقول هذا ثم أننا نذكر إخواننا اليمنيين ها هنا أن يتقوا الله في الدعوة وأن لا يبيعوا الدعوة بالدينار. فمن فضل ربي أن بعض الآفاض من السعوديين كان يساعد الدعوة في المال الكثير، تارة ب50,000 وتارة ب30,000، لكن ليس في الشهر ولا في الشهرين، المهم بأوقات، فكان يساعدها. فلما خرج الكتاب المخرج من الفتنة والسيوف الباترة جاءتني رسالته القاسية، رسالة خطية وبعدها رسالة شفوية: أنت تتكلم في الحكومة السعودية، كنت أظن أن لك عقلا. وبعد هذا رسالة شفوية: إذا لم تترك الكلام، إذا لم تشطب الكلام من المخرج والسيوف الباترة فسنقطع عنك المساعدة. فقلت له: بعيد بعيد أن أشطب الكلام من السيوف الباترة ومن المخرج من الفتنة إلا إذا كان فيه شيء يخالف الكتاب والسنة أو يخالف الواقع، والحمد لله ما ضيعنا الله الشباب الذين تأثروا بدينار عبد الرحمن عبد الخالق. أنصحهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا عن هذه عن حضام الدنيا وعن حظوظ الدنيا. أما أخونا عبد الرحمن، أما أخونا أحمد المعلم حفظه الله تعالى، فقد عشت معه في المدينة وعرفت أخلاقه الفاضلة وأثنيت عليه في كتاب السيوف الباترة وفي كتاب رياض الجنة في الطبعة الثانية، وأسأل الله كنت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرى من سجن الظلمة السعوديين. بعد ذلك وصل إلى ها هنا وتغيرت أحواله. نعم تغيرت أحواله. إذا قرأت قصيدته الله أكبر في الدفاع سأبتدي، وعرفت حاله الآن تجد تناقضا، فهو يقول: في البدع نقضي عليها دون باب المسجد. ثم بعد ذلك أخونا يحضر حفلة المولد النبوي ويكون أحد الخطباء وأحد المحاضرين. نعم ماذا يا إخواننا وبعدها ايضا يقول ليس المناصب همنا. فاذا الاخ يهرول بعد وظيفه في مكتب التوجيه والارشاد، نعم المهم احمد ابن حسن المعلم حفظه الله تعالى تغير، فانا اريد منه ورقه انني كتبت الى الله عن هذين الامرين. او والامر الثالث ما هو؟ نصح بعض الناس في الالتحاق في الاصلاح الطاغوتي في التجمع الطاغوتي. نريد من اخينا احمد ان يقول انا تبت الى الله. ذهب بعض اخواننا لينصحوه في عدم حضوره الا يحضر، نصحوه الا يحضر في الاجتماع او في محاضرة المولد، فقال انا مقتنع بهذا ولكم رأيكم ولي رأيي. اهل السنة يا اخي، ما اسم السائل؟ يا اخي عبد الله حفظك الله، اهل السنة ليست لديهم محاباة. لو كنت محابيا احد لحابيت اخي في الله احمد المعلم، انا متأكد انه يحبني، وانا ايضا اخبرك انني احبه بقدر ما بقي فيه من السنة. صحيح يا اخي، بقدر ما بقي فيه من السنة. فماذا؟ ليست لديه محاباة. عمر بن هارون البلخين كان رأسا في السنة، ومع هذا يقول يحيى بن معين فيه كذاب خبيث. نعيم بن حماد الخزاعي كان رأسا للسنة، ومع هذا ضعفه كثير من المحدثين. فإذا كان الأخ أحمد حفظه الله تعالى يدرس في العقيدة الواسطية ويقوم بدعوة بنشاط في بلده يشكر على هذا، لكن لا بد من بيان الأخطاء. السنة شأنهم أنهم لا يحابون، ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أبو داود السجستاني يقول ولدي عبد الله كذاب. زيد بن أبي أنيسة يقول أخي يحيى كذاب. نعم ماذا يا إخواننا؟ علي بن المديني يقول الوالد ضعيف. فإذا خالف السنة أحمد المعلم فأنا لا أعدك يا أخي عبد الله أن أسكت عن أحمد المعلم ولا عن عبد الرحمن بن عبد الخالق حتى يعلنا توبتهما وبراءتهما مما يخالف الكتاب والسنة، أو يستعدان للمناظرة والمناقشة. إن استطعت أن أصل إليهما فعلت، وإلا أرسلت من إخواننا من يناظرهما ويناقشهما على هذا الأمر. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأنا ما أنا الذي ضعفته، فمن أنا حتى أضعف أبا حنيفة؟ حكيت كلام أهل العلم. البخاري يقول سكتوا عنه، وهي من أردى عبارات التجريع. نعم ابن حبان في كتاب المجروحين يذكره، وهكذا أيضا الخطيب البغدادي يسوق نحو 100 صفحة في مدح أبي حنيفة وفي ذمه. فهو إمام في الفقه ضعيف في الحديث، والله المستعان. وهذا أمر قد فرغ منه. من أجل هذا فالحنفية اضطروا إلى أن يطعنوا في البخاري. ما طعنوهم في مقبل وحدة، طعنوا في البخاري، ويطعنوا في العقيل، ويطعنوا في ابن عدي، ويطعن في الخطيب ويطعن في الإمام مالك ويطعن في عبد الرحمن بن مهدي وفي الإمام الشافعي. المهم إذا راجعت التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل ترى ما يذهلك وما يدهشك من طعنهم في أئمة هذا الشأن، بل طعنوا في شعبة. لماذا؟ قال إن أبا حنيفة والحسن بن عمارة ماذا في الدارقطني، طعنوا في الدارقطني. لماذا؟ قال إن أبا حنيفة والحسن بن عمارة ضعيفان وطعنوا في شعبة. لماذا؟ تكلمت الحسن بن عمارة فجزاك الله خيرا. ينبغي أن ترجع إلى ما قاله أهل العلم وما قيل في أهل العلم الآفاق، والله المستعان. أنا أعتبره كغيره من العلماء في شأن الفقه، ولا يعتمد على الفقه من حيث هو إلا بدليل إذا عرف دليله، لأن أدلة الفقه مأخوذة من كتاب وسنة وإجماع وقياس واستحسان وصالح المرسلة واستصحاب الحال. فنحن ما عندنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعجبني أو تعجبني مناظرة بين الإمام مالك، تعجبني مناظرة بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن. محمد بن الحسن يقول إن شيخه أبا حنيفة أعلى، الإمام الشافعي يقول إن شيخه مالكا أعلى. فقال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن على الإنصاف؟ قال نعم. قال أنشدك الله، أصاحبنا يعني مالكا أعلم في كتاب الله أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال صاحبكم يعني مالكا. قال أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أم صاحبكم؟ قال صاحبكم يعني مالكا. فقال الإمام الشافعي فلم يبق إلا القياس، فالذي ما عنده أصول فعلى أي شيء يقيس، والله المستعان.